بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حضراتكم حلقة جديدة من برنامج قضايا إسلامية. موضوع حلقتنا هو نظام الحكم في الإسلام، ويسرنا أن نستضيف للحديث في هذا الموضوع الهام فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد دو، وهو عالم جليل وله باع راسخ في الدعوة إلى الله وإرشاد عامة المسلمين. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم على مائدة برنامج قضايا إسلامية، ويسرنا أن ندخل مباشرة في صلب الموضوع متسائلين عن مفهوم الإسلام لنظام الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وقد أخبر الملائكة بذلك وآدم منشدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وكرم ذريته بعد بأنواع التكريم، وخلق لهم ما في الأرض جميعا، وشاء بحكمته أن يتعاونوا ويتعايشوا على هذه الأرض، وهذا التعاون والتعايش لا يمكن أن يتم إلا إذا وجد ما ينظمه، فلذلك احتاج البشر إلى تنظيم أمورهم وإلى قيادة توجههم وتخطط لهم، فلا يمكن أن يصلح أمرهم وهم فوضى ليس فيهم آمر ولا ناه. وقديما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتادوا. وقال عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده: إن فض غائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. ومفهوم حكم في الإسلام أو نظام الحكم في الإسلام هو ما عرفه أهل العلم بأنه نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن صاحب الشرع أي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مهماته غير الرسالة، فمهمة الرسالة قد أداها وانتهت، أما ما سوى ذلك من المهمات فهي حراسة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين. فحراسة الدين تشمل تعليم الناس، وتشمل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تشمل دعوتهم إلى الله، وتشمل كذلك تأديب من عصى منهم، وتشمل القضاء فيما بينهم فيما يحصل بينهم من الخلاف، وتشمل العدل بينهم في منافعهم، وتشمل إتاحة الفرصة لهم جميعا في استغلال ما في هذه الأرض من الخيرات وقد خلقت لهم. وسياسة الدنيا به أي بالدين تشمل كذلك صلاحيات الحاكم والمحكوم وما لكل واحد منهما من الحقوق على الآخر، فكل ذلك يتناوله نظام الحكم في الإسلام. وهذا النظام بدايته كانت من استخلاف الله لآدم في الأرض، ثم بعد ذلك كان الرسل يسوسون البشر، فإبراهيم عليه السلام يقول الله فيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أسس اختيار الحاكم أن يكون أولا ممتحنا حتى يعرف، فالمجهول الذي لا يعرف الناس عدالته واستقامته لا يمكن أن يختار. ثم بعد ذلك قال: لا ينال عهد الظالمين، فمن كان ظالما لنفسه أو غيره لا يستحق هذا المنصب، لأنه وإن كان تشريفا هو تكليف في الواقع. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فالخليفة قد حمل أعباء كثيرة. ولذلك قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله لما دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال له: السلام عليك أيها الأجير. فقيل له: قل الأمير. فقال: إنما هو أجير يأخذ من بيت مال المسلمين مقابل ما يقدمه لهم من العمل. فلذلك ليس في نظام الحكم للإسلام استبداد ولا قهر ولا مصادرة لآراء الناس ولا عنة ولا تعصب، وفي المقابل أيضا يستحق من يقوم بهذا الأمر تشريفا وتكريما، لأنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموظف في أعظم وظيفة وأكبرها، فلذلك لا بد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتحلى ببعض صفاته، فقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وتجب مناصحته ومناصرته، والشرع ينظر إليه على أنه صاحب رسالة نبيلة وصاحب إمامة، فهو الأحق بالخطابة وهو الأحق بالإمامة إمامة الصلاة، وهو الذي يقود الجيوش وهو الذي يقود الحج وهو الذي يأخذ من الناس زكاة أموالهم ويأخذها من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. هذه وظائف كلها داخلة في مفهوم نظام الحكم في الإسلام.
سنصل إلى هذه التفاصيل حين نصل إلى النقطة الموالية. كيف انتقلت السلطة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى خلفائه الراشدين الهداة المهديين؟ لأننا حين نعرف ونقف على الطريقة والآليات التي انتقلت بها السلطة عبر العهد الراشدي سنجد ما نستئنس به في نظام الحكم الإسلامي. إذن كيف
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوس الناس بالعدل والإنصاف ولم يستأثر عليهم قط بشيء، وقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وقد قام بالأمر خير قيام، ولما اختاره الله للرفيق الأعلى لم يوصي بالخلافة لأحد ولم يعين أحدا مكانه، لكن قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فاختار المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأزكاهم وأعدلهم، ولتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في القرآن، فقد قال الله تعالى في خطابه للمؤمنين جميعا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان هذا تزكية لأبي بكر، فهو ثاني اثنين ثالثهم الله جل جلاله. وقد اتفق المسلمون على توليته، وكانت البداية في سقيفة بني ساعدة عندما جاء هو وعمر وأبو عبيدة إلى ملأ من الأنصار قد اجتمعوا، فحاجهم أبو بكر وبين لهم أن الناس لا يسمعون إلا لهذا الحي من قريش، وبايعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة، وتسابق الأنصار إلى بيعته، ثم بايعه المسلمون جميعا في المسجد، فانعقدت بيعة خلافة لأبي بكر رضي الله عنه. وفي ذلك يقول أحد شعراء الصحابة: حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق. فقام بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، وعدل بين الرعية ورد الناس إلى الدين بعد أن ارتدوا عنه، وجاهد في الله حق جهاده، ومكث سنة وأشهر لا يتقاضى راتبا من بيت المال، مع أنه يجمع مال المسلمين ويوزعه بينهم. ثم جمع الناس بعد ذلك في المسجد فقال: أيها الناس، إنني كنت أنفق على عيالي من ريع تجارتي، وإنكم شغلتموني بالخلافة عنها، فاجعلوا لي رزقا من بيت مالكم. فتفاوض أهل المسجد في مخصص أبي بكر الصديق، فخصصوا له رزقا من بيت المال يأخذه، فكان ذلك راتب أبي بكر رضي الله عنه. ثم توفاه الله عز وجل غير مضيع، ولم يختلف عليه اثنان، فأوصى بالخلافة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: اللهم قد وليت عليهم خيرهم. ولم يختلف الناس كذلك على عمر، بل اتفق عليه المسلمون جميعا، ولم يناقش أحد في هذه التولية ولم يعترض عليها، فكانت برضا الجميع وليس فيها جبر ولا إكراه. ولذلك لم يكن لعمر حارس ولا بواب ولا لأبي بكر قبله، فكان الناس جميعا يعلمون أن هذا الأسلوب في انتقال الخلافة هو الأسلوب الطبيعي، فعمر بن الخطاب هو الثالث في الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هذه الأمة. فقام بالأمر كذلك فوق 10 سنين على أحسن الوجوه، واتسعت رقعة الإسلام وضرب بعطن في البلاد كلها، وعدل عمر رضي الله عنه حتى إن رسول الفرس لما أتاه وهو نائم في مرقعته تحت ظل النخلة قال له: عدلت فأمنت فنمت. وكان عمر رضي الله عنه يأخذ من بيت المال ما كان يأخذه أبو بكر، ولم يزد عليه، مع أن الأعمال اتسعت والفتوحات اتسعت وموارد بيت المال كثرت، نعم، فلم يأخذ إلا ما كان يأخذه أبو بكر. وعند موته أوصى ولده عبد الله أن ينظر إلى كل شيء أخذه من بيت المال فيرده إليه، فقال: إن الناس إنما أعطوا هذا لأبي بكر ولم يخصصوه لي، فخشيت أن لا أكون قد قمت بالأمر بعد أبي بكر على أحسن ما كان أبو بكر يقوم به، فإن وجدت في مال آل عمر وفاء فرده، وإلا ففي مال بني عدي بن كعب، وإلا فاسأل في أحياء قريش فلأن يكونوا خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصم الناس. ثم بعد هذا لما طعن عمر ترك الخلافة في 6 توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والمسلمون جميعا يقدمونهم ويعلمون أنه لا مدفع لفضلهم وسبقهم في الإسلام ولا يمكن أن يناظرهم من سواهم. وهؤلاء 6 تنازل 3 منهم لـ3، فتنازل سعد بن أبي وقاص وتنازل طلحة والزبير، فبقي الأمر منحصرا في عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فتنازل عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان بشرط أن يختار السابق منهما. وهنا واجهت المسلمين مشكلة كبيرة وهي مشكلة الآليات. فنحن نعلم أن أسلوب الحكم في الأصل محدد منصوص وأمرهم شورى بينهم وشورى بالأمر. نعم، فهو مشورى وليس فيه استبداد ولا إكراه ولا وراثة. هذه الأمور محسومة من ناحية الشرعية، لكن يبقى آلية التداول. فأول موقع تواجه فيه المسلمين هذه إشكالية هو عند وفاة عمر رضي الله عنه. فذهب عبد الرحمن بن عوف 3 ليال يستشير الناس حتى كان يدخل على العذراء في خدرها ولم ينم 3 ليال. استشار قواد الجيوش واستشار التجار واستشار جميع الناس من أهل المدينة ومن كان بها من أمراء الجيوش الذين استدعاهم عمر رضي الله عنه أن يحضروا معه الحج، فلم ينطلقوا حتى توفاه الله. والمسلمون جميعا صدقوا عبد الرحمن بن عوف ولم يعترض أحد على حكمه، مع أننا نعلم أن عبد الرحمن رضي الله عنه ليس له دفاتر إحصاء ولا يعرف عدد المصوتين، وأيضا عدد المسلمين إذاك غير محصور. فقديما أول محاولة للإحصاء هي ما ثبت في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي من نطق بالإسلام، في رواية من دخل في الإسلام. قلنا يا رسول الله يتخاف علينا ونحن ما بين 1000 إلى 1500، لم يدركوا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحصاء. فالإحصاء من المهمات العظيمة ومن الآليات المهمة لتداول السلطة ولمعرفة رأي الأغلبية، والأغلبية لا شك في اعتبارها، لا يمكن أن يختلف اثنان في أن أغلبية الناس معتبرة شرعا وعرفا وأن العدل يقتضي الرجوع إليها، وأن تتنازل الأقلية ولو مؤقتا ولو كانت ترى أنها على حق أن تتنازل لرأي الأكثرية. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإنه في يوم أحد لما كان جمهور المسلمين يرون أن يخرج لاستقبال المشركين وقتالهم خارج المدينة ولم يكن هو يرى ذلك، نزل عن رأيه لرأي الجمهور. ولما قيل لهم: لعلكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن يريده، قالوا: نحن تائبون إلى الله. فلما اغتسل ولبس سلامة حربه وخرج قالوا: نتوب إلى الله، فلعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، قال: أجل. قالوا: فافعل ما بدا لك. قال: ما كان لنبي إذا لبس سلامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. وفي يوم عطاس لما أتاه بنو هوازن فسألوه أن يرد عليهم السبي والغنائم، قال: اختاروا إما السبي وإما الغنائم فاختاروا السبي. فقال: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فدعوني حتى أسألهم. وهذا يدلك على عدم الاستبداد. فسأل الناس فكثر عليه اللغط فلم يعرف من رضي ممن لم يرضى، فقال: أخرجوا إلي عرفاءكم. الحديث صحيح البخاري، وهو دليل على النواب، على مشروعية عمل النواب الذين ينوبون عن الناس وأن أمرهم ماض في من وراءهم. فلذلك قال: أخرجوا إلي عرفاءكم، فأخرج الناس إليه عرفاءهم فكلموه حتى علم أنهم رضوا، فرد السبي على هوازن. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء. فهذا يدل على أن
لا يستقيم الناس
إلا بعرفاء. فالعرفاء الذين
يقدمهم،
نعم، الذين يقدمهم الناس يمثلونهم، لا يمكن أن يتكلم الناس جميعا في وقت واحد، ولا يمكن أن تكون لدينا آلية لإحصاء آرائهم جميعا واستطلاع اجتهادهم. وليس من المطلوب حصول الإجماع في كل مسألة، بل هو من المتعذرات، لا بد أن يقع الخلاف. وإذا وقع الخلاف فما عليه الأكثر في أمور الدنيا فهو المعتبر. وهنا نعلم أن الرجوع إلى رأي الأكثر حتى في أمور الدين، أكثر المجتهدين إذا اتجهوا إلى أمر معين كان رأي الجمهور، فهذا مرجح من المرجحات التي يعرف بها صحة الدليل ويعرف بها كذلك رجحان المذهب إذا كان رأي الأكثر. كذلك في أمور الدنيا فالناس شركاء في ما آتاهم الله من الخيرات في هذه الأرض ولهم حق الرأي فيه على الأقل، وليس لأحد أن يصادر رأيهم، وأسلوب الحكم في الإسلام بدايته النبوة ثم الخلافة على منهج النبوة، ثم حصل بعد ذلك ما حصل وهو متفاوت، ثم ستعود الخلافة على منهج النبوة أي يزول الاستبداد ويبقى الناس كما كانوا في الصدر الأول يشاركون في الرأي ويختارون من يحكمهم ويراقبون أسلوبه في الحكم ويراقبون كذلك تصرفه في أموالهم العامة ومصالحهم المشتركة. فقد أخرج أحمد في المسند عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. وبهذا نعلم أن الأمة رضيت بحكم عبد الرحمن بن عوف وقلدته لكثير من العوامل، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة والفضل، فقد صح عنه أنه شهد له بالتعيين بالجنة، وشهد له في أهل بدر بالجنة، وشهد له في أهل بيعة الرضوان بالجنة، والله سبحانه وتعالى زكاه في جملة من زكاه في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي، وكان عبد الرحمن بن عوف، وقد صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد من بين أصحابه الذي اقتدى به. فلذلك رضيت الأمة بحكمه. هل سمعتم في التاريخ معترضا يقول إن عبد الرحمن بن عوف لم يكن إحصاؤه دقيقا أو أنه مال إلى عثمان؟ لم يعترض أحد على حكم عبد الرحمن طيلة تاريخ الأمة إلى جلستنا هذه. هذا الواقع لم يعد لدينا الآن، فليس لدينا الآن شخصية مثل عبد الرحمن بن عوف مرضية لدى جميع الأمة يمكن أن تختار وتطلع على آراء الناس. فنحتاج إذن إلى آلية لمعرفة رأي الأكثر، وهذه الآلية ليست محددة في الوحي، لم يحددها الوحي.
من هنا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شكلا معينا ملزما لجماعة المسلمين بالسلطة، وإنما قدم إرشادات أساسية كالعدل والحرية والشورى والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحفظ الدين والدفاع عن حوزة الأمة الإسلامية وإقامة العدل بين الناس في الثروات وفي الحقوق والواجبات. إذن من هنا نسأل السؤال التالي: هل المستخلف في الأرض جماعة الإسلامية أم الحاكم؟
بالنسبة للمستخلف في الأرض البشر آدم وذريته، حتى الكفار منهم مستخلفون فيما تحت أيديهم، فالاستخلاف معناه إيداع، أودعهم الله ما تحت أيديهم من المال، فالله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، وكل رزق يرزقه الله أحدا بعد ذلك هو مما خلق في تلك الأيام 4، فاستخلف الناس فيما جعل تحت أيديهم، كما قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالكفار مستخلفون فيما تحت أيديهم، والمسلمون مستخلفون فيما تحت أيديهم، والجميع كلهم يتصرفون تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين، والعزل إما بالموت أو بنزع يد التصرف بأمر الله سبحانه وتعالى بما شاء.
هناك رأي يرى أصحابه أن الإمامة أو الخلافة أو قامة نظام الحكم أنها واجب عقلي وليست واجبا دينيا، وهذا الرأي يذهب إليه الخوارج وتذهب إليه أيضا الزيدية. ما هو موقف الجماعة والسنة من تاريخيا؟
بالنسبة للقيادة دلت عليها النصوص الكثيرة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكذلك من الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن ثلاثة في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم، ومثل قوله لحذيفة بن اليمان: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ومثل قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، ومثل قوله: يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومثل قوله: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، ومثل قوله: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، ومثل قوله: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومثل قوله: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. فإذا إقامة الخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب بالشرع
وكذلك تقتضيه مصلحة الناس فيوجبه العقل من باب المصلحة، ولكن العقل لا يوجب في الأصل بالإيجاب الشرعي، التكليف ليس بالعقل إنما هو بالشرع. ومذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح وما يتعلق بهما مذهب مردود على أصحابه، فالناس لا يعرفون مصالحهم إلا من تلقاء الوحي، ولذلك يشرع الناس قوانين يظنونها تحقق مصالحهم اليوم ثم يضطرون لتعديلها غدا، ويكون كل قانون معدل بمرسوم رقم كذا،
يعني وما لعقل وحده توصلوا إلى قبيح وإلى ما يقولوا بما فعله أمرنا في الحسن وعكسه قد قبح بالرسن. هناك تياران يتقاسمان الساحة الإسلامية اليوم، أحدهما يرفض ديمقراطية ويرى أنها باب البدع وأنها أيضا نبتت في بيئة غير إسلامية، هي تحمل بذور الإلحاد وكل التجليات المخالفة للإسلام، وتيار آخر يرى إمكانية قراءة النصوص الدينية من منظور الديمقراطية. التيار الثاني باعتبار أن الديمقراطية نشأت في الغرب، هذا التيار إنما يقدم ردود أفعال، يعني حين مثلا يأتي البرلمان فيقول هذا البرلمان قد يقوم مقام جمعة الحل والعقد، يعني تيار يرى البعض أنه يكاد يلوي أعناق النصوص أو يتأول. انطلاقا من هذا، ما هو موقفكم أنتم رأيكم
بالنسبة
من الديمقراطية ومن
بالنسبة لانقسام الناس؟ ليس فقط محصورا في تيارين في هذه المسألة، قضية الديمقراطية الناس فيها على ثلاثة أقسام، المسلمون فيها على ثلاثة أقسام، قسم أصحاب إفراط فيها ومبالغة يريدون أخذ الديمقراطية بمعنى الأديولوجية الديمقراطية التي ليست محكومة بشرع ولا بعقل، بل المرجع فيها إلى رأي الأكثر مطلقا حتى في أمور الدين وحتى في الحكم في دماء الناس وأموالهم، فالأكثر حتى لو كان سفهاء ولو كان غوغائية هو المعتبر عندهم، ويأخذ هذه الديمقراطية كأديولوجية فيريدونها معلبة ويريدون استبدالها بالإسلام، وهؤلاء لا شك أصحاب إفراط فيها وتطرف. الموقف الثاني هو أصحاب التفريط فيها الذين يرون الديمقراطية أيضا منكرا كليا لا يمكن تجزئته ولا الانتفاع منه أصلا، وهؤلاء أيضا كذلك أصحاب تفريط وتطرف في رفض الديمقراطية، وكلا المذهبين باطل. فالحق أنه كما ذكرنا أن أسلوب الحكم في الإسلام جاءت النصوص مبينة له وموضحة، وآليات ذلك لم ينص عليها، فبقيت الآليات تابعة للاجتهاد، والاجتهاد لا مانع فيه من أخذ أي إنتاج من حضارة أخرى، فنحن لا مانع لدينا من الاستيراد من حضارة الغرب، وقد استورد النبي صلى الله عليه وسلم الأفكار من حضارة الأمم الأخرى، فالخندق من حضارة فارس، والخاتم من حضارة الروم، والمنبر من حضارة الحبشة، وكلها وسائل لنصرة الدين. فكذلك عرفنا أن الله تعالى أحال الأمر إلى الأكثرية في قوله وأمرهم شورى بينهم، فكيف نعلم الأكثرية؟ أحدث وأحسن ما ابتكره العقل البشري في هذا المجال هو آلية الديمقراطية، فنحن نراها أحسن الوسائل، لذلك إذا اتخذت كمكيال ومعيار، والمعيار لا عبرة بما يجعل فيه، نحن نريد تفريغها من أديولوجيتها معناها الأديولوجي، ونريد أن نجعلها معيارا ومكيالا،
يريدون أسلمتها،
لا هي أصلا مسلمة، يعني المعايير والمكاييل ليس لها دين، الديمقراطية ليس لها دين،
لكننا
الديمقراطية آلة نحن نفهمها على أنها آلة ووسيلة، فيمكن أن يكال بها اللبن ويمكن أن يكال بها الخمر، وعلى ذلك نحن نريد أن نعرف رأي الأكثر من المسلمين، ونريد أن نعرف مثلا رأي الأكثر من الكاذبين.
بالنسبة لكم
مثلا كل يمكن أن يعرف رأيه من خلال الديمقراطية.
بالنسبة لكم
لحظة حتى نكمل الفكرة، لا بد أن يعرف أن الديمقراطية بهذا الفهم كآلية ووسيلة فعلا هي منتج غربي، ونحن نقر للغرب بذلك، وليس لدينا غضاضة في أن نقر لهم بما أنتجوه من الأمور، فنحن نستورد منهم ما هو أكثر من ذلك في أمور حياتنا، نستورد منهم أجهزتنا، ونستورد منهم فكرة الكهرباء فكرة غربية، فكرة الطيران فكرة غربية، فكرة الاتصالات فكرة غربية، هذه أفكار هم أنتجوها وطوروها، ونحن لا مانع لدينا من استيراد النافع منها منهم، ولكن باعتدال وتوازن، فنحن نعلم أن الديمقراطية في الغرب تختلف من بلد إلى آخر، فليست ديمقراطية الأمريكان مثل ديمقراطية الفرنسيين، وليست ديمقراطية البريطانيين مثل ديمقراطية الفرنسيين إلى آخره، فكل له فهمه للديمقراطية وتطبيقاته لها، ولذلك في السن القانونية تختلف من بلد إلى آخر، والحقوق السياسية والمدنية وسائل انتزاعها وإزالتها تختلف من بلد إلى آخر، وكثير من تطبيقات الديمقراطية مثلا نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية نظام رئاسي، ونظام الحكم في فرنسا نظام شبه رئاسي، ونظام الحكم في بريطانيا نظام ملكية دستورية، والبلدان تختلف إذن باختلاف أساليبها في الديمقراطية، وكل ديمقراطي. بريطانيا التي هي نظام ملكية دستورية ديمقراطية، وفرنسا التي الصلاحيات فيها موزعة والحكومة يرأسها شخص غير رئيس الدولة، والبرلمان صلاحياته أكثر من صلاحيات رئيس الدولة ديمقراطية، والولايات المتحدة التي أكثر الصلاحيات فيها بيد رئيس الدولة وهو الذي يرأس الحكومة وهو الذي يعينها
الحرب ويوقف.
نعم، صلاحياته أكثر من صلاحيات الكونغرس، لكن مع ذلك الجميع ديمقراطي. فلذلك لا مانع أيضا أن نأخذ نحن ديمقراطية إسلامية في بلاد المسلمين تراعي ثوابت دينهم وتراعي مصالحهم المخصوصة، وليس أهل كل بلد يصلح لهم ما يصلح لغيرهم، فحتى بلدان المسلمين فيما بينهم يمكن أن تكون ديمقراطيتهم متفاوتة ومختلفة
بحسب البيئات،
كلهم بحسب البيئات. مثلا البلد الذي فيه أعراق مختلفة أو فيه أيديولوجيات راسخة موجودة، هذه الإسلام لا يستكفي،
أو ديانات متعددة.
نعم، أو حتى ديانات، فالإسلام يقر بالتعددية في الأصل، ويقر أخذ رأي كل صاحب رأي في أمور الدنيا والمعاش وأمور حياة الناس. أما أمور الدين فليست داخلة في أمور الديمقراطية، الديمقراطية ليست تحل ولا تحرم، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وليس راجعا إلى اجتهادات الناس. حتى المجتهد الذي يكشف عن الأحكام ليس هو مشرعا ولا محلا ولا محرما. فلذلك إذا قلنا فصل السلطات مثلا، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، لا نقصد بالسلطة التشريعية أنها تحل الحرام أو تحرم الحلال، ليس هذا من صلاحياتها، ولكنها تبحث عن مصالح الناس وترعى وتسن من القوانين ما ينظم حالهم ووقتهم، ويمكن أن تتراجع عن تلك القوانين إذا رأت المصلحة تخالفها فتعدلها. ولذلك هذا الأسلوب الذي وصل إليه الغرب في الديمقراطية أسلوب يحقق كثيرا من المقاصد الشرعية. فالمقصد الشرع أولا نفي الخلاف، فالخلاف شر. ثانيا نفي إراقة الدماء، فإراقة الدماء أعظم المحرمات بعد الشرك بالله. وبعد ذلك كذلك نفي إضاعة الأموال، فالمال إذا كان في يد شخص واحد هو المسؤول هو صاحب القرار الوحيد، لا بد أن تقع الأثرة، ولا بد أن يقع فيه إسراف، ولا بد أن يقع فيه منع لبعض الحقوق. لكن إذا كانت صلاحيات موزعة، نعم، إذا كانت صلاحيات موزعة وكان الإنسان مساءلا أمام جهة مستقلة وكانت تلك الجهة محايدة يعني وأحكامها موضوعية، فهذا يضمن مقصدا شرعيا لا بد منه في العدالة. كذلك فإن حال الناس اليوم بعيد جدا عن ما كانوا عليه في الصدر الأول عندما كان الرضا يحصل كما ذكرنا بحكم عبد الرحمن بن عوف. نحن لسنا صحابة، وليس واقعنا واقع الصحابة رضوان الله عليهم. الزكاة والإيمان والتضحية والبذل وما كان لديهم من ترفع عن الدنيا هذا لم يعد واقعنا. كذلك فإن حال الناس اليوم بعيد جدا عن ما كانوا عليه في الصدر الأول عندما كان الرضا يحصل كما ذكرنا بحكم عبد الرحمن بن عوف. نحن لسنا صحابة، وليس واقعنا واقع الصحابة رضوان الله عليهم. الزكاة والإيمان والتضحية والبذل وما كان لديهم من ترفع عن الدنيا هذا لم يعد واقعنا. ونحن يكفينا نسبة العشر مما كانوا عليه، قد أخرج الترمذي في السنن من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه منهم بعشر ما أمر به نجا. ولذلك يكفينا الشيء اليسير مما كانوا عليه. فلذلك نعلم أن الناس اليوم مهما وصل إليه الإنسان من الصلاح لا يمكن أن يقارن به
ما كان عليه.
وقد قال مالك رحمه الله لما ذكر شروط الإمامة قال: ولا أراها اليوم تجتمع في واحد،
في عهد
مالك قال: ولا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف، وفي رواية وبالورع يعف يتعف. ولذلك رأى مالك رحمه الله أمورا جديدة، قال: تحدث للناس أقوية على حسب ما أحدثوا من الفجور. وأتاه سائل فقال: يا أبا عبد الله، رأيت لو أن رجلا جاء ينازع أميرنا ويريد عزله أنا رد عن أميرنا؟ قال: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإلا فدعه، وما يطلب منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. قال سحنون رحمه الله: هذا إذا كان القائم غير عدل، أما إذا كان الحاكم فاسقا فقام عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله، وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك ومالك فادفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن ذلك. وهذه القضية التي ذكرها سحنون رحمه الله يرجع فيها أيضا إلى المصالح والمفاسد وما يترتب عليها، ولذلك قال العضد الأيجي في المواقف: إذا اختل أمر الرعية حتى اختل ما من أجله نصب الخليفة فذلك مقتضي للعزل، ينظر إلى ما بين المفسدتين ويرتكب أخفهما. والعز بن عبد السلام ذكر في قواعده قواعد الأحكام في مصالح الأنام قال: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأموال أسهل، فيرتكب أخف الضررين والحرامين عند عدم وجود بدائل أخرى. ومن هنا يعلم أن الديمقراطية كآلة هي التي تحقق هذه المصالح وليس في الأفق أي بديل عنها، ولذلك لا بد من الأخذ بها كآلية يختار بها صناديق الاقتراع وتحكيمها بين الناس، هو الذي يضمن فصل السلطات ويضمن إتاحة الحريات ويضمن تكافؤ الفرص ويضمن كذلك رقابة الحاكم ويضمن التداول السلمي على السلطة ويمنع حصول الانقلابات وإراقة الدماء ونحو ذلك. وهذه أمور مقاصد شرعية مطلوبة، ولا يمكن أن يختلف اثنان في أصل مشروعيتها وما دعت إليه النصوص، منها نصوص شرعية كثيرة جدا التي تدعو لمثل هذه المصالح. وما سوى ذلك من الهنات والثغرات يمكن سدها باختلاف المناطق والبلدان.
انطلاقا من هذه الكلمة الهنات والثغرات، هناك بعض الثغرات نود منكم أن تقدموا لنا توضيحا حول تأصيلها. مثلا إذا تم انتخاب برلمان أكثريته من غير عدول، أكثريته غير عدول هناك فساق، هل يعتبر عدم عدالة هؤلاء البرلمانيين مخلا بتمثيلهم مع أنهم تم اختيارهم بصفة
إذا كان اختيارهم بصفة نزيهة وشفاهة، معناه أن أكثر الناس أصلا من جنسهم فاختارهم فهم يمثلونهم، والناس لا تصادروا آراءهم ولا يمنعون من حقوقهم. فنفس الشيء مجالس القبائل، مجالس القبائل هل كلها عدول؟ فلذلك يمكن أن يكون في البرلمان غير العدول إذا اختارهم أصحابه.
وقضية أخرى تتعلق بالتصويت، هذا العالم الجليل أو هذا المثقف البارز الذي ينتج إنتاجا إيجابيا عظيما للمجتمع يتساوى صوته
هذه واحدة من الثغرات
لصوت هذا الشخص،
هذه واحدة من الثغرات لكن يمكن تلافيها. فهذه الثغرة موجودة، وقد قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ويقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن التفاوت سيبقى في الآخرة وفي الثواب والعقاب وفي الحال. أما ما يتعلق بالملك فكلاهما يملك
صوتا،
كلاهما يملك أصلا، له حق الملك، وكلاهما له حق الحرية وله حق التعبير، وكلاهما له حق التصرف في أملاكه هو. نعم. فلذلك الفاسق والعدل كلاهما لا يحجر عليه في ما تحت يده، وتتاح الفرصة للجميع. وإذا أتيحت الفرصة للجميع فالعقلاء لن يختاروا إلا من هو كفؤ لما يختار له، وقد وجهت النصوص الشرعية لذلك، فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى على عصابة رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فيحتاج إلى أن يتحرى الإنسان الأكفأ والأفضل ليختاره.
ورأيكم أيضا في تصويت المرأة،
المرأة مملوكة والرجل تملك، لها حق الملكية، كل من له حق الملكية فله حق التصويت. المرأة تملك مالها وتتصرف فيه،
ولها حق الترشح.
هذا نعم، لا فرق بين مالها الخصوصي وجزئها من المال العام،
ولها حق الترشح،
ولها حق الترشح إلا بخلاف العليا المسلمين، لكن ما سوى ذلك لها حق الترشح فيه،
لها حق ترشح أن تطلعه في البرلمان.
ما في نص يمنعها من ذلك.
قضية أخرى تتعلق بالخلافة، قضية قديمة، قرشية الخليفة.
قرشية الخليفة. بالنسبة للخليفة العام،
قضية اجتهادية، لأن قريش في تلك الفترة لديهم القوة والغلبة، يعني عندهم عصب، هي قضية شرعية ملزمة.
بالنسبة لهذه القضية إنما تتعلق بالخلافة لا بالإمارة، فرئاسات الدول الآن في العالم الإسلامي لا تعتبر خلافة راشدة، خلافة الراشدة هي التي تجمع دار المسلمين جميعا، والخليفة لا يكون إلا واحدا، أما رئاسة الدول فلها أحكام أخرى هي بمثابة قيادة جيش أو إمارة مدينة في العصر الأول أو إمارة قطاع في العصر الخلافة الراشدة. فيمكن أن يكون للمسلمين رمز يتفقون عليه ولو لم يكن له من السلطات ما يكفي فيكون خليفة لهم بمثابة رئيس منظمة
قريش.
رئيس منظمة وهذا هو الذي يشترط
من الملزم من الشرط
من أن يكون من قريش لأن
ليست مثل اجتهاد
لأن ذلك اختيار الله عز وجل. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ذرية إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش. فهذا اختيار رب
هذا الاختيار السياسي
في كل شيء إنه قال الأئمة من قريش وقال قدموا قريشا ولا تقدموها قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. فهذا شرط من الشروط والشروط إذا لم يوجد من هو جامع ليس هو أهم الشروط الشروط الأخرى أهم منه. هذا شرط من 10 شروط.
مسألة أخرى تتعلق بالديمقراطية. الديمقراطية تتيح الفرصة تبيح المظاهرات وأحيانا العصيان المدني وتبيح في الحملات الانتخابية أيضا النقد الذي يصل إلى حد التجريح والشتم. يعني هل يمكن
كلنا ديمقراطيته هذه بالنسبة لديمقراطية المسلمين تقتضي أن يتقيدوا فيها بالشرع ويعلموا أن الديمقراطية ليست أيديولوجية وإنما هي مجرد وسيلة لمعرفة رأي الأكثر فقط. فلذلك ليس فيها شتم ولا تجريح ولا سب وإنما يعرض الإنسان فكرته ويقدم مشروعه وبرنامجه ويسعى لجمع الأصوات له وإذا لم ينل فرصته ولم ينجح فلا بد أن يرضى بذلك ويستسلم للأكثر حتى ينال فرصته في وقت لاحق ويسعى للنضال طيلة وقته فيبقى الحراك قائما ويبقى التنافس في الأمور المشروعة واردا. وأما ما يتعلق بالتظاهر لاستنكار منكر من المنكرات أو لمطالبة بحق فهو وسيلة من الوسائل الحضارية وليس في الشرع شيء يمنعها ولكن لا بد أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية. فالمظاهرات تعبير عن استنكار أو رضا ولا بد أن تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية ليس فيها اختلاط ولا تبرج وليس فيها اعتداء على أملاك الناس وليس فيها مخالفة للنظام العام وليس فيها إهانة للمنظمين والسلطات.
لكن قضية الشيخ هذه المظاهرة مثالية جدا لأن
لا هذه مظاهرات قائمة توجد دائما
تضمن هذه الدرجة العالية من الانضباط إذا كان المتظاهرون مجموعة من العدول الذين يسحلون
ذلك. لنا تجارب في المظاهرات ونعرفها ونعرف الذين يتظاهرون وهم بدون مظاهرات سلمية ليس فيها أي
إذن إذا كانت مظاهرات غير سلمية أو كان
لا مظاهرات غير سلمية
تسبب بعض المشاكل لا تكون
نعم.
غير مقبولة
هذه تكون غير مقبولة مثلها مثل ذلك الإضرار عن عمل معين. قد أضرب مالك رحمه الله عن التدريس بسبب تعطيل حسن من الحدود. كان في المدينة بيت شيخان كبيران ولهما ولدان وأحد ولديهما أبر بهما من الآخر فكان يفضلان البر على الآخر فاعتدى غير البر على البر فقتله غيلة رماه في بير فمات. فأخذ هذا المعتدي فجاء به إلى حاكم المدينة فأمر بقتله فجاء والداه وهما شيخان كبيران فقال ليس لنا ولد سواه فنحن نسامحه والحق محصور فينا. فأراد إطلاق سراحه فأضرب مالك عن التدريس فقال والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل لأنه يرى أن الحق ليس لوالديه لأنه قتل غيلة فهو حق عام.
هذا نفس الحق عام حول الإضراب. النقابات التي تقوم بإضرابات تشل العمل وهؤلاء العمال يتلقون أجورا مقابل خدمات معينة ألا يعتبر إضرابهم عن العمل أو ضغطهم من أجل زيادة الرواتب نوع من خيانة رب العمل؟
لا ليس ليس
المقبول
ليس الحال
الاحتجاج
نعم بالنسبة لكل من ظلم كل من ظلم أيا كان فالشرع أعطاه الحق في أن يتكلم. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكل من ظلم له الحق في أن يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق لمتكلم فيتكلم حتى يرفع عنه الظلم. وهذا الظلم يشمل أنواعا منها مثلا إذا تدنت قيمة العملة وارتفعت الأسعار فمن حق الناس أن ترفع رواتبهم
لهم أن يضربوا ولهم أن يحتجوا
تضغط
على أرباب
نعم
العمل حتى
نعم لها الحق في ذلك وللدولة الحق أن تتدخل في ذلك لرفع مستوى المكافآت
جزية أخرى من الديمقراطية تتعلق
بالبراحة. لكن لا بد أن يكون كل ذلك منضبطا بالضوابط الشرعية التي ذكرناها التي ليس فيها إفساد ولا
جزية أخرى تتعلق بمتعلقات الديمقراطية الإضراب عن نوع من أشكال الاحتجاج والإضراب عن الطعام مثلا
لضرب عن الطعام إذا كان يؤدي إلى الهلاك أو فقد إحدى الحواس لا يجوز للإنسان الإقدام عليه، وما دون ذلك لا حرج فيه، فالإنسان له الحق أن يمتنع عن ما شاء من المباح
إذا شكل ذلك عامل ضغط.
نعم
له الحق في ذلك،
له الحق في
ذلك. فضيلة الشيخ شكرا لكم على هذه الإجابات الوافية، ومتع الله بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم الله عنا وعنهم خيرا. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد ننهي هذه الحلقة من برنامج قضايا إسلام. لكم تحية.